قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلك المتنطعون، فنهى صلى الله عليه وسلم عن التنطع. باب من هاب الفتيا، يعني لعظم شأنها وأمرها وسوء عاقبة من نصب نفسه لها وليس لها بأهل. ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. الآيات في هذا المعنى كثيرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أن الإنسان إذا أفتى بغير علم وترتب على فتوى شيء يضر، فإن المتسببها هنا بفتوى كالفاعل سواء بسواء. القوم الذين كانوا في السفر فأصاب رجلا منهم حجر فشجه، والشجة الجرح في الوجه والرأس خاصة، ثم إنه نام فاحتلم، فلما استيقظ قال: إني أجنبت وبي ما ترون، يعني من الجراح، فهل ترون لي أن أتيمم؟ قالوا: لا، والماء حاضر. فتيمم فاغتسل، لأنهم أفتوه بالغسل ولم يروا له التيمم فاغتسل فمات. فلما قصوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم القصص قال: قتلوه، قتلهم الله. هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أولئك المفتين الذين أفتوا بغير علم: قتلوه، لأنه ترتب على فتواهم أن هذا الرجل قد مات، والماء في حقه كان غير موجود حكما لا حقيقة. والإنسان قد يفقد الماء حقيقة لعدم وجوده، وقد يكون الماء حاضرا ولكنه كالمفقود كالمعدوم حكما، فألا يكون عنده من الماء إلا ما يشربه، إن استخدمه في غسله أو في وضوئه هلك ومات، أو في حفظ حياة كائن حي محترم إلى غير ذلك من هذه الأمور، أو كان به من الجراح ما يلحقه الضرر إذا مسه الماء بسببه، فحينئذ يكون كالذي فقد الماء حقيقة مع أن الماء موجود ولكنه فقدان حكمي. فهذا الرجل إذا استعمل الماء ضره ذلك، فسألهم: هل ترون لي أن أتيمم؟ قالوا: أما والماء حاضر فلا. فاغتسل فما. النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذه الفتوى حكم المباشرة. هذا الرجل مات فكأنهم قتلوه بفتواهم، قال: قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فأمسك لسانك واحذر أن تجيب في أمر ليس لك علم به. على الإنسان أن يجتهد في ألا يقول على الله الكذب، لأنه يقول هذا لا يجوز وهو جائز، أو يقول هذا جائز ولا يجوز، أو يقول حرام أن تفعل كذا ولم يحرمه الله جل وعلا، أو يقول هذا مما أحله الله وهو مما حرمه الله. على الإنسان أن يمسك لسانه وأن يكف عن التورط في أمثال هذه المضائق، خاصة ما تعلق بالفروج وبالدماء، يعني فيما يتعلق بالطلاق والنكاح، فما أكثر الذين يتهجمون على هذا الأمر بغير علم. سيأتي أن كثيرا من السلف كانوا لا يجيبون في ذلك، يعني فيما يتعلق بالحلال والحرام من العلاقات الزوجية، فكانوا لا يجيبون. وهذا الأمر وما يتعلق بالمواريث والفرائض كان العلماء وما زالوا من علماء الحجاز من علماء المملكة، ومنهم العلامة بن عثيمين، لأنه لم يكن في منصب الإفتاء ولم يكن قاضيا في محكمة، إذا عرضت عليه مسألة في الطلاق يقول اذهب إلى القاضي، لأنه يستقصي. وأما أن يأتي إنسان ويقول قلت كذا ولم أقل كذا، وقد يكون كاذبا أو يكون واهما أو لم يضبط اللفظ الذي يبلغه لمن يستفتيه من غير ما استقصاء ولا مناظرة مع الأطراف التي كانت حاضرة، فربما ترتب على ذلك كثير من الشرور. وكذلك ما يتعلق بالفرائض والمواريث كان لا يفتي فيها، يعلمها ولكن لا يفتي فيها، يقول اذهب إلى المحكمة، لأنها مما يترتب عليها نزاع بين الأطراف جميعها. فربما أتى إنسان فأوهم أمورا وسأل المسألة على نحو يلبس به على من يفتي، والذي يفتي إنما يفتي على حسب سؤال من استفتاه فيجيب، ثم يطير هو بالجواب يقول فلان أفتى بكذا وفلان أفتى بكذا، ويلبس على خلق الله، وهذا كله لا يجوز. على الإنسان أن يجتهد في ألا يتهجم على ما لا يعلمه، لأن الأمر من الخطورة في غاية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هلك المتنطعون، الذين يتعمقون في الكلام ويغالون فيه يتكلمون بأقصى حلوقهم تكبرا. باب من هاب الفتية وكره التنطع والتبدع. تبدع إذا أتى ببدعة، وبدعه إذا نسبه إليها، والمبدع هو من اتهم بالبدعة سواء كان ذلك بحق أم لم يكن به. قال الإمام رحمه الله تعالى أخبرنا سلم بن جنادة ابن سلم السوائي الإمام الحافظ الثقة، قال حدثنا ابن إدريس وهو الإمام الحافظ عن عمه داود ابن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي ضعفه الجمهور، قال خرجت من عند إبراهيم هو النخعي فاستقبلني حماد هو ابن أبي سليمان فحملني 8 أبواب مسائل، قال فسألته فأجابني عن 4 وترك 4. هذا إسناد ضعيف، لأن عم عبد الله بن إدريس وهو داود بن يزيد الأودي ضعفه الجمهور، فهذا إسناد ضعيف. قال أخبرنا قبيصة هو ابن عقبة السوائي وهو صدوق ربما خالف، قال أنبأنا سفيان هو الثوري عن عبد الملك بن أبجر، وعبد الملك ابن سعيد بن حيان بن أبجر الكوفي أحد الحفاظ الثقات، عن زبيد هو ابن الحارث اليامي هو ثقة ثبت عابد، قال ما سألت إبراهيم عن شيء، وإبراهيم هو النخعي، قال ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه، وإسناده صحيح، كانوا يكرهون أن يسألوا وربما تدافعوا الفتوى ما وقع مع العبادلة، يعني يقول ما وجدت من تسأله غيري اذهب إلى فلان فسأله، فربما ذهب إليه فدفعه إلى فلان حتى تعود إلى الأول، فكانوا يشفقون من ذلك ويقولون أتريدون أن تجعلون جسرا على جهنم يعبرون عليه إلى الجنة. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا سئل قال له ائتني من غد، فإذا جاء قال أعد علي المسألة، فإذا غير فيها حرفا لم يجب. هذا مزلق خطير، والناس يستهينون به استهانة لا نظير لها. فينبغي على المسلم أن يجتهد في إمساك لسانه إلا عن خير، والتسرع في الفتوى ليس من الخير في شيء، بل إنه يحرم على المرء أن يسأل من عرف بالتسرع في الفتوى بدون علم، لأنه قد يتسرع في الفتوى لأن المسألة عرضت عليه كثيرا فصار الجواب عن تلك المسألة حاضرا عنده، كما هو الشأن في كثير من أهل العلم، إنه يسأل عن أمور بكثرة فتكون الإجابات حاضرة، فإذا ما سئل عن الأمر أجاب للتو. وأما الذي يعرف بالتسرع في الفتوى فيحرم على السائل أن يسأل، يحرم على المفتي أن يجيب بغير علم، ويحرم على المستفتي أن يسأل من عرف أنه يتسرع في الفتوى ولا يتثبت، فالحرمة قد تلحق المفتي كما تلحق المستفتي سواء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كره التنطع فقال كما في صحيح مسلم هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، والمتنطعون المبالغون في الأمور. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. هذه الأحاديث كلها تتعلق بما ينطق به الإنسان، وذلك أنه ينبغي بل يجب على الإنسان ألا يتكلم إلا بخير، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الخير قد يكون خيرا لذاته وقد يكون خيرا لغيره، فمن الخير لذاته أن يتكلم الإنسان بالقرآن أو بالذكر أو بالأمر بالمعروف أو بالنهي عن المنكر. وأما الخير لغيره بأن يتكلم الإنسان بما ليس في ذاته أجر لكنه يريد أن يبسط إخوانه وأن يزيل عنهم الوحشة وأن يؤلف قلوبهم، فهذا من الخير. حتى الكلام العام إذا كان قصد الإنسان في ذلك ما مر ذكره كان من الخير، وضد ذلك من كان بذيء اللسان والعياذ بالله طعانا لعانا، طعانا يطعن في الأنساب ويعيب الناس، ولعانا يكثر لعنهم وسبهم، نسأل الله تعالى العافية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى الإيمان عن مثل هذا فقال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فالمؤمن رفيق هين لين كلامه سهل عذب. ومن آفات اللسان التقعر في الكلام والتشدق حتى يتكلم الإنسان بكل شيء بليغ، حتى يتكلم عند العامة بغرائب اللغة العربية، إما رياء ليقول الناس ما أعلمه باللغة العربية أو لغير ذلك. فالإنسان ينبغي أن يكون كلامه ككلام الناس، الكلام الذي يفهم حتى وإن كان باللهجة العامية ما دام يخاطب العوام. أما إذا كان يخاطب طلبة علم وفي مجلس التعلم فهنا ينبغي أن يكون كلامه بما يقدر عليه من اللغة العربية الفصحى، فلا يتكلم في العلم إلا بلغته، إلا بلغة العلم، ولغة العلم هي الفصحى. وأنزل الله تبارك وتعالى كتابه المجيد بهذا اللسان العربي المبين، باللغة العربية الشريفة، باللغة الفصحى. فينبغي على الإنسان إذا تكلم في العلم أن يتكلم فيه بلغته، أي بلغة العلم وهي اللغة الفصحى. أما إذا كان يتكلم مع الناس في أحوالهم فهاهنا لا يغرب عليه ولا يأتي بالوحشي الذي لا يفهم. وفي ذلك كثير من النوادر التي وقعت من قبل وقيدتها كتب الأدب في صفحاتها، كحال ذلك الأمير الذي مرضت أمه فأراد من الناس يوم الجمعة أن يدعو لها أن يبرئها الله تعالى من مرضها، فكتب في رقاع طلب ذلك من المصلين الذين يشهدون صلاة الجمعة، ووزعت الرقاع على الناس وفيها صين امرؤ ورعيا دعا لامرأة إن قحلة مقسئنة منيت بأكل الطرموق فأصابها الاستمصال أن يمن الله عليها بالاضطرشاش والابرشاش. فكان كل من قرأ رقعته دعا عليه وعلى أمه. والأمر قريب، يدعو بالصيانة والرعاية لمن دعا لامرأة قد علت بها السن منيت بأكل الطين الأرمني فأصابها الإسهال أن يمن الله عليها بالصحة والعافية. فشتان ما بين هذا وما كتبه. وأما إذا كان الأمر مع طلاب العلم فإنه ينبغي أن يجتهد طالب العلم عند التعليم، وكذا العالم، أن يتكلم بلغة العلم. أما أن يتنزل ويأتي من بعده جيل يتنزل فهذا حرب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وتعلمون أن من أعظم ما يقوم به أعداء الإسلام ما يتعلق باللغة، لأنهم يعلمون أن هذه الأمة موصولة بسلفها، وهذا الخلف موصول بمن سلف عن طريق هذا التراث. لذلك تجد أعداء الإسلام في كل جيل وفي كل عصر يركزون على الهجوم على التراث ويصفونه بكل نقيصة ويلحقون به كل منقصة. والتراث فيه الصالح وفيه الطالح، وأهل الحق وأهل السنة في هذا العصر وفي العصور السابقة يدعون إلى التصفية. فما الذي جاء به هؤلاء؟ هؤلاء إنما أتوا بشيء زائد، هم لا يدعون إلى التصفية. صحيح أن التراث فيه أمور لا تحمد وينبغي أن يصفى من هذه المسائل، كما هو في كلام العلامة الألباني فيما يتعلق بالتصفية والتربية، ينبغي أن يصفى التراث حتى فيما يتعلق بكتب الشريعة، بكتب التفسير، بكتب الحديث، بكتب الفقه، بالتاريخ. ينبغي أن يصفى هذا التراث مما علق به وشابه مما ليس منه. هذا أمر واجب على أهل العلم أن يصنعوا. ولكن هذا المصفى تتربى عليه الأمة. أما الذين يهاجمون التراث في هذا العصر وفي عصور سابقة فإنهم يريدون نسفه، يقولون هذا التراث كله ينبغي أن يتخلص منه، وليس كذلك. تراث كل أمة فيه ما هو صالح وفيه ما هو طالح، ولا تجد أبناء أمة من الأمم على ظهر الأرض يدعون إلى التخلص من تراثهم إلا من انتسب إلى هذه الأمة وكان من أبنائه، هم وحدهم دون أبناء الأمم كلها يريدون أن ينسفوا تراثهم وتراث أجدادهم، مع أن الأمم من حولنا الذين لا تراث لهم يجتهدون في أن يكون لهم تراث. أوروبا عندما جاء عصر النهضة لم يكن عندهم تراث يفزعون إليه، فرجعوا إلى التراث اليوناني وأسسوا على تلك الأساطير معتقدهم في هذا العصر، وكذلك فكرهم وأدبهم وشعرهم ونثرهم إلى غير ذلك من الفنون التي كانت عند اليونان المتقدمين. فهؤلاء يفزعون إلى تراث أجدادهم، وأما أبناء هذه الأمة فإن التراث الذي خلفه الأجداد لهم فيه ما يتعلق بالعقيدة، وفيه ما يتعلق بالأحكام الفقهية في الشريعة، وفيه ما يتعلق بتاريخ هذه الأمة المرحومة. ومع ذلك فتجد من أبناء هذه الأمة ممن يتكلم بلسانها وهو من جلدتها من يحاول نسف تراثها، فالذين يساعدون أولئك من حيث لا يعلمون من الذين يفزعون إلى العامية ويحاربون اللغة العربية هم يسيرون مع القافلة نفسها التي تريد نسف تراث هذه الأمة المرحومة. ولكن الذي يستقبح والذي ورد النهي فيه وما يتعلق بالتنطع، المتنطع هو المتقعر في الكلام الذي يتنطع بكلامه أو بقوله أو بفعله أو برأيه أو بغير ذلك مما يعده الناس خروجا عن المأمور. الإسلام بيّن لنا الآداب الحسنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ تلك الآداب وعمل بها، فتلبس بها حالا ونطق بها مقالا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان مثالا شاخصا لهذه الآداب الإسلامية صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يقاس عليه، إذ هو الأسوة، إذ هو القدوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن أحمد، قال حدثنا إسحاق بن منصور، والسلولي مولاهم أحد رجال الستة الحفاظ فيه تشيع يسير، عن عمر بن أبي زائدة الهمداني الوادعي مولاهم حديثه في الصحيحين ورمي بالقدر، قال: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول إذا سئل عن شيء لا علم لي به من الشعبي. وهذا إسناد صحيح، يعني كان الشعبي أكثر من رأى عمر بن زائدة يقول إذا سئل عن شيء لا يعلمه لا علم لي به، لا تضرك والله بل تزيدك رفعة، يعني إذا سئلت عما لا تعلم فقلت لا أعلم. ما الذي يترتب على هذا؟ أن تقصك من سألك؟ كلا والله، بل إنك تكبر في عينه، لأنه يعلم صدقك حينئذ ويعلم أمانتك وتثبتك، وأنك لا تفزع إلى خداعه ولا إلى تضليله، وأنك لا تقول إلا عن علم ولا تصدر إلا عن فهم. لذلك كان هؤلاء الأئمة، ومنهم هذا الإمام الكبير والطوض الراسخ الشامخ الشعبي، إذا سئل عن شيء يقول لا علم لي به، أما إذا كان له به علم فإنه يجيب عنه. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو عاصم والضحاك بن مخلد عن ابن عون قال: سمعته يذكر، قال: كان الشعبي إذا جاءه شيء اتقى، وكان إبراهيم يقول ويقول ويقول. قال أبو عاصم: كان الشعبي في هذا أحسن حالا عند ابن عون من إبراهيم. إبراهيم هو النقعي، والإسناد إسناد صحيح، الشعبي إذا جاءه شيء اتقى، وإبراهيم يقول ويقول ويقول. قال أبو عاصم: كان الشعبي في هذا أحسن حالا عند ابن عون من إبراهيم. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن سعيد، قال: أنبانا أحمد بن بشير والمخزومي مولاهم الإمام المحدث، قال ابن حجر: صدوق له أوهام، قال: حدثنا شعبة عن جعفر بن إياس وهو الحافظ المتقن وثقه الجمهور وحديثه في الكتب الستة، عن جعفر بن إياس قال: قلت لسعيد بن جبير: ما لك لا تقول في الطلاق شيئا؟ قال: ما منه شيء إلا قد سئلت عنه. ولكني أكره أن أحل حراما أو أحرم حلالا، وإسناده صحيح. سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج، وكان الحجاج ظلوما غشوما فقتله مظلوما رحمه الله تعالى، هو من خاصة أصحاب ابن عباس رضي الله عنه. وقد قال الإمام أحمد: قتل سعيد بن جبير وما أحد على ظهر الأرض إلا وهو في حاجة إلى علم، رحمه الله تعالى. فكان عالما راسخا متثبتا، ومع ذلك فإنه لا يقول في الطلاق شيئا، يعني إذا سئل عن مسألة في الطلاق لم يجب. فقيل له: لماذا لا تقول في الطلاق شيئا إذا سئل؟ فأجاب بقوله: ما منه شيء إلا قد سألت عنه، إلا قد سألت، إلا سأل هو عنه، يعني هو محيط به علما. ما منه شيء إلا قد سألت عنه، ولكني أكره أن أحل حراما أو أحرم حلالا. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى يقول: لقد أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار، وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتية إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. إسناده صحيح. وهؤلاء الأعلام من أنصار النبي الهمام صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتية إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. قال الإمام الدارمي: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار ومن رجال الصحيحين، وهو من الثقات أهل الفضل. قال: حدثنا أبو بكر وابن عياش عن داود وابن أبي هند قال: سألت الشعبية: كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال: على الخبير وقعد. كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه: أفتهم، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول. هذا إسناد حسن. إذا سئل الرجل قال لصاحبه: أفتهم، أجبهم، ولم يجب هو، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول، لأن الذي أحال عليه أحال على غيره حتى ترجع المسألة إلى الأول. يتوقون، يعلمون أن كلامهم من عملهم، وأنهم محاسبون عليه، وأنهم موقوفون على ربهم، وأنه سيسألهم عن الصغير والكبير وعن كل ما نطقت به ألسنتهم، خاصة إذا ما تعلق بالحلال والحرام، حتى وإن كان الرجل جبلا شامخا في العلم فينبغي عليه أن يتثبت وأن يتوقع. وأما في هذا العصر فالألسنة منفلتة، والأعراض مستباحة، والشتائم يتقرب بها إلى الله رب العالمين في السحر الأعلى، فتجد الرجل على حاسوب في السحر الأعلى، وربما سمع أذان الفجر فلم يتحرك، وربما ضربته الشمس وهو جالس في موضعه. ما الذي يصنعه؟ يشتم في خلق الله، هذا يطيح في أعراض المسلمين، لا يتوقع، ويدعي معتقدا أنه مجاهد في سبيل الله جل وعلا، وليس الأمر كذلك، لأن للأمر قيودا وضوابط. وينبغي على الإنسان إذا كان حريصا على آخرته ألا يتحرك إلا بنص، وألا يسكن إلا بنص، وإن استطعت ألا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر وسنة فافعل. وأما الذين يسيرون يخبطون خبط العمياء إلى العشواء فهؤلاء أمرهم إلى الله جل وعلا. فهؤلاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم وكذلك من تبعهم بإحسان من التابعين كانوا كذلك يصنعون إذا سئلوا، يقول الرجل لصاحبه أفتهم، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا أحمد بن الحجاج البكري الحافظ الجليل أحد أفراد البخاري رحمه الله قال: سمعت سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر قال: إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج. إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده، شرع الله تبارك وتعالى الشرائع وبين الأحكام، وهذه الشرائع والأحكام موضوعة لعباد الله جل وعلا في أرض. من الذي بين الله عز وجل وبين الخلق في الأرض؟ العالم، لأنه يبين لهم شرائع الله وأحكامه. إذن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج. وإسناده صحيح إلى ابن المنكدر رحمه الله رحمة واسعة. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن قدامة قال: حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال: أخرج إلي معن بن عبد الرحمن كتابا. هو معن بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود، وثقه ابن معين وغيره، قال: أخرج إلي كتابا فحلف لي بالله أنه خط أبيه فإذا فيه. قال عبد الله وابن مسعود: والذي لا إله إلا هو، ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت أحدا كان أشد عليهم من أبي بكر رضي الله عنه، وإني لأرى عمر رضي الله عنه كان أشد خوفا عليهم أو لهم. إسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي وأبو حاضر اليمني، وثقه أبو زرعة، قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: أوصني. فقال: نعم، عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. زمعة ضعيف، ولكن أخرج هذا الأثر غير الدارمي رحمه الله بغير هذا الإسناد، بل بإسناد حسن. قال: عليك بتقوى الله والاستقامة. وهذا كما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا ربنا الله ثم استقام، كذلك حديث سفيان بن عبد الله الثقفي عندما سأل النبي فقال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو قال غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فهنا يقول ابن عباس رضي الله عنه: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا مخلد بن مالك بن جابر والحافظ أبو جعفر الرازي أحد مشايخ البخاري في الصحيح قال: أنبأنا النضر بن شميل هو البصري الإمام القدوة، اتفقوا على الاحتداد به. عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر، كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر. هذا الإسناد إسناد صحيح، كانوا يرون أنه على الطريق، يعني الطريق التي مشى عليها من سلف من الصحابة والتابعين، فلا يكون المسلم متبعا حقا إلا إذا مشى على طريقه، ولا يكون على طريقهم ولا على طريقتهم إلا باتباع آثارهم والأخذ بأحاديثهم التي تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن المبارك عن سفيان قوله: إنما الدين بالآثار، إنما الدين بالآثار. وقال آخر: سمعت ابن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر. وعن شريح قال: إنكم لن تضلوا ما أخذتم بالأثر. وقال أبو حمزة: أتدرون ما الأثر؟ الأثر أفتي بالشيء فيقال لي يوم القيامة: بما أفتيت كذا وكذا؟ فأقول: أخبرني الأعمش، فيؤتى بالأعمش فيقال له: حدثته بهذا؟ فيحيل على إبراهيم، ويحيل إبراهيم على علقمة، حتى ينتهي إلى منتهى. هذا هو الأثر. قال مالك بن أنس: ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء، ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء. وعن ابن يحيى قال: ليس طريق أقصر إلى الجنة من طريق من سلك الآثار. في هذا المعنى يقول الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع سنته. ولازم طريقته، فإن طرق الخير كلها مفتوحة عليه، يعني إذا ما اقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم واتبع سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا يوسف بن موسى قال: حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ما دام على الأثر فهو على الطريق. يوسف بن موسى التستري هو أبو حاتم، قال الذهبي وابن حجر: صدوق. قال: حدثنا أزهر هو ابن سعد السمان الحافظ الحجة احتج به الشيخان عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ما دام على الأثر فهو على الطريق، وإسناده صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير اليماني، والإمام الحافظ ربما دلس في حديثه، عن أبي قلابة قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق، رجاله ثقات، إلا أن أبا قلابة لم يدرك عبد الله بن مسعود فهو إسناد منقطع، وأما العتيق فهو الأمر الأول قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. قال الدارمي رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أو يذهب بأصحابه، عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، إنكم ستجدون أقواماً يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، عليكم بالعتيق. كما مر أبو قلابة لم يدرك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ففي الإسناد انقطاع. عليكم بالعلم قبل أن يخبر، وقبضه أن يذهب بأصحابه. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. إنكم ستجدون أقواماً يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق في الأمر الأول. ويريد به ما كان عليه الناس قبل مقتل عثمان رضي الله عنه. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو النعمان، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا يزيد بن حازم والأزدي الجهضمي، وثقه الجمهور وأخرج له أبو داود، عن سليمان بن يسار والهلالي الإمام الثقة المأمون، أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل. العراجين جمع عرجون، وهو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق، والشماريخ جمع شمروخ، وهو غصن من أغصان العذق، وعليه يكون البسر. أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله الصبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبد الله عمر. فجعل له ضربا حتى دمي رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين، حسبك، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. رجاله ثقات، لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر بن الخطاب، فالإسناد منقطع. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، قال حدثنا حماد بن سلمة ويزيد بن إبراهيم، والتستري أبو سعيد البصري أحد الأئمة الأثبات، وحديثه في الستة، عن عبد الله بن أبي مليكة أحد فقهاء التابعين، أدرك 30 وقيل 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. الحديث في الصحيحين، فيغني عن البحث والفتش في مثل هذا الإسناد. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا حفص عن الأعمش عن شقيق قال: سئل عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه، سئل عبد الله عن شيء فقال: إني لأكره أن أحل لك شيئا حرمه الله عليك، أو أحرم ما أحله الله تعالى لك. إسناده إسناد صحيح. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري والإمام العلم الحافظ المتقن، عن ابن عون عن ابن سيرين، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري التابعي الثقة قال: لأن أرده بعي، والعي العجز عن التعبير اللفظي بما يفيد المعنى المقصود، والعي عدم الاهتداء لوجه المراد، والعي أيضا العجز عن أدائه، وهو الجهل أيضا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما شفاء العي السؤال. والعي هاهنا هو الجهل، فأنا رده بعي أحب إلي من أن أتكلف له ما لا أعلم. إسناده جيد. وقال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال أخبرني ابن عجلان ومحمد بن عجلان الإمام الفقيه الصدوق دينوه شيئا. قال الذهبي: إن لم يبلغ رتبة الصحيح فلا ينحط عن رتبة الحسن. عن نافع مولى عبد الله أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه قال: أين الرجل؟ فقال: في الرحل. قال عمر: أبصر أن يكون ذهب يصيبك مني به العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال عمر: تسأل محدثة؟ فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة، أي قروحا وجروحا، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له، ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود له. قال: فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئ. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل. فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن يأذن للناس بمجالسته. إسناد المصنف ضعيف، فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، لكن أخرج هذا الأثر غير الدارمي رحمه الله تعالى بما يفيد ثبوته. قصة صبيغ فيها كثير من الحكم والعبر، وفيها فائدة هجر المبتدع، وأن ذلك يعود بالنفع على المبتدع نفسه، وهذا واضح في قول الراوي أن ذلك اشتد على الرجل، اشتد ذلك على الرجل أي على صبيغ لما نفر الناس منه ولم يجالسه أحد من المسلمين، وكان يدخل إلى المسجد فإذا جلس في حلقة لا يعرفه من فيها أشار أهل الحلقة الأخرى إليهم قائلين: عزمة أمير المؤمنين، فينفض الناس عنه. فلما صار وحيدا فريدا طريضا نفعه ذلك بفضل الله جل وعلا وحسنت توبته. فكتب أبو موسى إلى عمر أن يأذن للناس بمجالسته، يعني قد زال عنه ما يمكن أن يكون عدوى لغيره من المسلمين إذا ما سمعوه أو جالسوا، أنه كان يتكلم في المتشابه ويسأل أجناد المسلمين عن متشابه القرآن، حتى إنه لما جيء به إلى عمر أمره بأن يحسر العمامة عن رأسه، فوجد له جمة، قال: والله لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، لأن التحليق من سمات الخوارج، فلو استدل على خارجيته بما يكون من تسبيده أو حلق شعره لضربه بالسيف ضربة لا تبقي فيه بقية من حياة. قال: أما والله لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. ثم أمر به بعد أن ضربه مرة ومرة ومرة، أمر به أن يسير إلى أهله وبلده على ألا يخالطه أحد، وهذا من أنفع ما يكون للمبتدع نفسه، يعني عندما نهجر المبتدع فإن ذلك يكون نفعاً للمبتدع أولاً، ويكون نفعاً لمن هجره بأنه يمتثل أمر الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا يجالسهم، ألا يخالطهم. وفيه أيضاً نفع للمجتمع بأن الناس إذا ما رأوا أهل العلم والفضل يهجرون المبتدعة فإنهم حينئذ تقوى قلوبهم على هجرهم والنفرة منهم. وأما إذا وجدوا أهل العلم والفضل يماشون المبتدعة ويجالسونه ويؤاكلونه ويساكنونه ويشاربونه ويباسطونه ويضاحكونهم فإنهم يتخذون ذلك حجة بأن يفعلوا فعله، وفي هذا صد عن سبيل الله، وفي هذا تغدير بالمسلمين وخيانة لهم. فهجر المبتدع فيه فائدة مثلثة، فيه فائدة للهاجر، وفيه فائدة للمهجور، وفيه فائدة لعموم المسلمين. وهذه تأتي بالنتيجة السريعة الحاسمة، فاشتد ذلك على الرجل أي على صبيه، وقد نفعه الله تبارك وتعالى بما فعل به عمر وبما أرشده إليه لما خرجت الخوارج ودعي إلى الخروج معهم، فقال لا والله، بل نفعني الله تبارك وتعالى بهدي الرجل الصالح، يريد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال حدثنا زهير، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد والأحمسي الإمام الجليل والحافظ الكبير، قال سمعت عامرا يقول: استفتى رجل أبي بن كعب فقال: يا أبا المنذر، ما تقول في كذا وكذا؟ قال: يا بني، أكان الذي سألتني عنه؟ قال: لا. قال: أما لا فأجلني حتى يكون، فنعالج أنفسنا حتى نخبرك. عامر الشعبي لم يدرك أبي بن كعب، فالإسناد فيه انقطاع. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا يحيى بن حماد وابن أبي زياد الإمام الحافظ، حديثه عند الجماعة سوى أبي داود. أخبرنا يحيى بن حماد، قال أخبرنا أبو عوانة، قال أخبرنا عن فراس بن يحيى الهمداني الحافظ الثقة عن عامر والشعبي عن مسروق وابن الأجدع الهمداني من كبار التابعين يضرب به المثل في العبادة والصلاة. عن مسروق قال: كنت أمشي مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال فتى: ما تقول يا عماه كذا وكذا؟ قال: يا ابن أخي، أكان هذا؟ قال: لا. قال: فأعفنا حتى يقول. فأما هذا الإسناد فإسناد صحيح، لأن الشعبية هنا يروي عن مسروق، وأما لما روى عن أبي فهو لم يدرك أبيا فكان الانقطاع في الإسلام. إذن لا يجيب عما لم يكن حتى يكون، وعليه أن يتحرى وأن يتوقع، يقول: أكان هذا؟ فإذا قال لا قال: أعفنا حتى يكون. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن سعيد، قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال: كان إبراهيم إذا سئل عن شيء لم يجب فيه إلا جواب الذي سئل عنه. والإسناد إسناد صحيح. أحيانا يأتي المفتي، يأتي المستفتى بمزيد بيان للمسألة، هذا مسلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه، هذا جواب السؤال. ثم بين شيئا آخر قال الحل ميتته، فهذا زيادة عما سئل عنه، وفيه مزيد بيان لحكم قد يحتاجه من يركب البحر، لأنهم سألوا عن الوضوء بمائه قال هو الطهور ماء. ويعرض لهم أيضا ما يتعلق بشيء من صيده قد يكون ميتا، فقال الحل ميتته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا زائدا عن السؤال الذي سئل. هذا مسلك وهو مسلك نبوي، ولكن هل يلتزم في كل حين وحال؟ كان إبراهيم إذا سئل عن شيء لم يجب فيه إلا جواب الذي سئل عنه. قال الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا الحسين بن منصور ابن جعفر ابن عبد الله السلمي والإمام الجليل والحافظ الكبير، قال حدثنا الحسين بن الوليد والقرشي مولاهم الحافظ الحجة عن وهيب هو ابن خالد عن هشام بن حسان هو الإمام الحافظ أحد الأعلام عن محمد بن سيرين أنه كان لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف، وهذا إسناد صحيح، كان لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف، يعني إذا سئل عن أمر من أمور الطلاق أو ما أشبه فإنه لا يجيب، كان لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف. قال الإمام الدارمي رحمه الله أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الصلت بن راشد وهذا وثقه ابن معين قال سألت طاووسا عن مسألة فقال لي كان هذا؟ قلت نعم. قال آلله؟ قلت آلله. فحلف على أن هذه المسألة وقعت. يقول سألت طاووسا عن مسألة فقال لي كان هذا؟ قلت نعم كان. قال آلله؟ قلت آلله. ثم قال إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وهاهنا، فإنكم لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد وإذا قال وفق، وهذا إسناد صحيح. قال الدارمي رحمه الله حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد والدارواردي عن عمرو بن ميمون ابن مهران وهو الإمام الثقة عن أبيه وأحد الأئمة الفقهاء عن ابن عباس رضي الله عنهم سألته عن رجل أدركه رمضانان فقال أكان أو لم يكن؟ قال لم يكن بعد. قال اترك بلية حتى تنزل. قال فدلسنا له رجلا فقال قد كان، فقال يطعم عن الأول منهما 30 مسكينا لكل يوم مسكين. إسناد صحيح. وتأمل في قوله فدلسنا له رجلا، وفي رواية فرشوناه، يعني أعطيناه شيئا ثم قلنا له اذهب إلى ابن عباس فاعرض عليه هذه المسألة حتى يجيب، لأنه لا يجيب إلا عما وقع، أما المفترض وما لم يكن فيقول دعه حتى يكون، هذا حسن جدا، ولأن الأمور قد تختلف ولأن النصرة والإعانة تكون على قدر الحاجة، والفتاوى التي تكون في النوازل لا يقاس عليها، الفتاوى التي تكون في النوازل لا يقاس عليها، لأن الأحوال تتبدل، لأن الأمور تتغير، تتغير الأحكام تبعا لذلك. ومما يدل على أن الخلل يقع إذا ما أخذت فتاوى النوازل لا التي كانت في عصور سابقة أجل أن تنزل على أهل هذا العصر ما يدلك على خطورة هذا المسلك، أن الذين يكفرون المسلمين في هذا العصر يتكلمون عن الطائفة الممتنعة. هذه الطائفة الممتنعة بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الماردينية حكمه كأنه خبر حاله ودخل بينه، ثم خرج لما كشف عن حالهم وخبره فقال لمن كان معه بشأن أولئك التتار: لو رأيتموني وعلى رأسي مصحف مع هؤلاء فاقتلوني. وحكم عليهم بما حكم. وهذه الفتوى لا تنزل على أهل هذا العصر على النحو الذي قال به شيخ الإسلام في عصره وفي الواقعة التي تعرض للفتوى فيها. هم يقولون هؤلاء هم الطائفة الممتنعة، ينزلون الحكم عليهم ويجعلونهم من المرتدين. فإذن لا يجيب المرء عما لم يكن، وإنما ينبغي عليه أن يتعرض لما هو كائن كانت له طاقة على أن يفتي في مثل هذه الأمور. أخبرنا عبد الله ابن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا العمري وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري عن عبيد بن جريج قال كنت أجلس بمكة إلى ابن عمر رضي الله عنه يوما وإلى ابن عباس رضي الله عنهما يوما، فما يقول ابن عمر فيما يسأل لا علم لي أكثر مما يفتي به. إسناده إسناد حسن. قال الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن يوسف والفريابي عن سفيان هو الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه. إسناده إسناد صحيح. وائل هو شقيق بن سلمة. قال قال عبد الله تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه، متى يطلب علمه ومتى يلتمس. إن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه، فقد يحتاج الناس إلى علمه، وقد يكون هو نافعا بعلمه لنفسه ولإخوانه من المسلمين. لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى رجل من الأنصار فقال هلم فلنطلب علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث، هلم فلنلتمسها ولنجمع. فقال له عجبا لك يا ابن عباس، أتظن أنه يأتي يوم يحتاج فيه الناس إلى مثلي ومثلك؟ فمضى ابن عباس ولم يلتفت فطلب علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما ذهب إلى بيت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فنام على بابه تسفي عليه الريح من ترابها ورمالها رضي الله تعالى عنه، لأنه يسأل عنه فيقال نائم فلا يعجله بطلبه إياه، ولا يطلب منهم أن ينبهوه حتى يخرج إليه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما توسد بردته حتى يخرج إليه زيد، فإذا خرج إليه زيد قام فأمسك بلجام بغلته يقول له خلي عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هكذا أمرنا أن نصنع مع علمائنا، ويطلب منه ما يريد من الحديث. حتى مرت السنون وجلس ابن عباس واحتاج الناس إلى علم، فكان ذلك الأنصاري إذا مر بابن عباس في تلك الحال يقول هذا الفتى كان أعلم مني وأفقه، أنه لم يلتفت إلى قوله وقد أراد أن يثبطه عن الطلب، فأقول: أتظن أنه يأتي يوم يحتاج فيه الناس إلى مثلي ومثلك؟ فها هنا يقول: إن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه. فعلى الإنسان أن يجتهد في طلب العلم، فستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى المسألة الكبيرة مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالنية في طلب العلم. هذه من أكبر المسائل، أن الإنسان ينبغي عليه أن يصحح نيته في الطلب، لأن كثيرا من يطلبون العلم لم تصح لهم نية في الطلب. يعني هو يطلب العلم يعلم أن العلم شريف، وأن صاحب العلم يحترمه الناس، وأن صاحب العلم يطلب علمه ويقصد من أجل أن يدلي بعلمه هذا لمن يقصده، ويرى شرف العلماء وفضل العلم، فيطلب العلم من غير نية صحيحة. وسيأتي أن الإنسان لو طلب العلم بصدق وجد في الطلب واجتهد، حتى لو كانت نيته في البدء غير صحيحة، فإن العلم يأبى إلا أن يكون لله، كما قال قائلهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. إما بأن يصحح لهم النية، لأنهم طلبوا العلم بدءا وهم جهال فطلبوا العلم، فلما طلبوه وكانوا قد طلبوه لغير الله أرشدهم العلم إلى أنه ينبغي أن يطلبوه لله جل وعلا، فصحح لهم النية. أو أن العلم الصحيح الذي هو علم في الحقيقة يأبى أن يكون لغير الله، فالإنسان قد يطلب العلم لغير نية، أحياناً يلقي به أبوه في سبيل الطلب، كما يحدث كثيراً من إخواننا من طلاب العلم، يلقي بولده ولا يدري نية ولا يعلم عنها شيئاً، يلقيه في سبيل الطلب، ثم لا يجتهد بعد ذلك في بيانه أن الطلب ينبغي أن يكون لله جل وعلا. فهذه المسألة الكبيرة ينبغي أن تكون حاضرة بإزاء عين بصيرة المرء، فإذا ما أتاه مثل هذا النص: فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه، هل هذه وحدها تصلح نية في الطلب، أنه يطلب العلم لكي يطلب علمه؟ لما ينبغي عليه أن يطلب العلم من أجل أن يعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، أن يتعرف إلى ربه، وأن يعرف الأحكام من أجل أن يعمل بما أمر الله به، وأن يكف عما نهى الله عنه، وأن يكون عابدا لله في الطلب، لأن طلب العلم عبادة، بل هو أشرف عبادة يتعبد بها لله جل وعلا، فيكون في طلبه صاحب نية، لأن العبادة لا تصح إلا مع النية. فإذا طلب العلم وطلب العلم عبادة ولم تكن له نية، فإنها لا تكون حينئذ عبادة. وشيء آخر هو أن يرشد المسلمين إلى صراط الله المستقيم، وأن يدلهم على الحق المبين، وأن يدافع عن دين الله رب العالمين بتفنيد الشبهات التي يأتي بها أهل الزيغ وأهل الضلال.